لنتحيل هذا السيناريو للحظة واحدة، نظام ذكاء اصطناعي لا يكتفي فقط بكتابة الأكواد البرمجية، بل يستمع إلى نبرة الصوت.
صحيح، ويحلل حالة المستخدم النفسية.
بالضبط، يتحقق من معدل ضربات القلب عبر الساعة الذكية، ويدرك فجأة أن مستويات التوتر مرتفعة جداً، ليقوم هو تلقائياً بتغيير نبرة صوته إلى نبرة أكثر هدوءاً وتعاطفاً.
يا سلام، هذا لم يعد مشهداً من أفلام الخيال العلمي كما كنا نظن.
تماماً، نحن نقف اليوم أمام مجموعة من الاختراقات التقنية التي حدثت بالتزامن في أواخر يوليو من عام 2026، والتي بصراحة تعيد رسم ملامح كل شيء نستخدمه.
وهذا ما سنجعله محور نقاشنا اليوم.
نعم، دعونا نفكك هذه التفاصيل في هذا التحليل المعمق. لدينا اليوم حزمة مكثفة جدا من البيانات والأخبار التي تظهر صناعة بأكملها تتجه بسرعات جنونية في مسارين يبدوان متناقضين
جدا. نعم،
المسار الأول هو الاندفاع نحو القوة الحوسبية الغاشمة والهائلة، والمسار الثاني هو الهوس غير المسبوق بالكفاءة المفرطة، يعني تقليل الحجم وخفض التكاليف إلى مستويات قياسية.
بتعرفي، هذا التناقض الظاهري هو بالضبط ما يجعل هذه المرحلة استثنائية جدا.
كيف ذلك؟
يعني ما يربط بين هذه التطورات المتفرقة، سواء كنا نتحدث عن رقائق عملاقة أو حتى بطاريات سيارات، هو الوصول إلى نقطة النضج التقني.
النضج التقني مصطلح مهم.
أيوة، نحن نشهد انتقالا حقيقيا من مرحلة التجريب، حيث كانت الشركات تحرق مليارات الدولارات لمجرد إثبات أن التقنية تعمل.
صحيح، كنا نرى حرقاً للأموال في كل مكان.
100%. الآن ننتقل إلى مرحلة الاستدامة الاقتصادية. السؤال اليوم لم يعد هل يمكننا بناء نموذج ذكي،
بل أصبح كيف نجعله رخيصاً وعملياً
ومندمجاً في البنية التحتية اليومية دون أن يتسبب في انهيار شبكات الكهرباء العالمية.
بالضبط، وللبدء في فهم هذا النضج، أعتقد أنه يجب علينا أولاً تفحص المحرك الأساسي الذي يدفع كل هذه النماذج الجبارة.
تقصدين العتاد الصلب؟
نعم، التقارير التقنية الأخيرة كشفت عن التفاصيل وأقول المرعبة لنظام إنفيديا الفائق، والذي يحمل اسم GP300 إنفيل 72.
الأرقام هنا تكاد تفقد معناها من ضخامتها بصراحة.
هذا صحيح، نحن نتحدث عن خزانة خوادم واحدة، يعني مجرد خزانة معدنية واحدة تحتوي على 72 وحدة معالجة رسومات و36 وحدة معالجة مركزية،
وتولد قوة حوسبية تبلغ 1.4 إكسافلوبس.
لحظة قبل أن نكمل، كلمة إكسافلوبس تبدو وكأنها، لا أدري، مصطلح من مركبة فضائية. ما الذي يعنيه هذا الرقم فعليا على أرض الواقع؟
طيب، لتبسيط هذا الرقم المرعب، إكسافلوبس واحد يعني أن هذا النظام قادراً على إجراء كوينتليون عملية حسابية في الثانية الواحدة.
كوينتليون؟ تقصد واحد وبجانب 18 صفراً؟
بالضبط، لنتخيل أن كل إنسان على وجه الأرض، يعني 8 مليارات نسمة، يمسك بآلة حاسمة.
حسناً.
ويقوم بعملية حسابية واحدة كل ثانية بلا توقف لمدة تزيد عن 4 سنوات متواصلة.
يا إلهي،
هذا النظام من إنفيديا ينجز كل هذا الجهد البشري الهائل في ثانية واحدة فقط.
في ثانية واحدة؟
نعم، ومعه ذاكرة عشوائية تبلغ 30 تيرابايت في نفس الخزانة.
واو، يعني هذا يفسر التكلفة الباهظة التي تتجاوز 3.8 مليون دولار للخزانة الواحدة.
أكيد،
لكن لو سمحت لي بالمقاطعة هنا، هذا يذكرني بتشبيه معين.
تفضلي.
هذا النظام يشبه محرك سيارة سباق الفورميلا واحد، قوة خارقة لا مثيل لها، لكنه لا يستطيع العمل في شوارع المدينة العادية.
تشبيه دقيق جدا،
لأنه يستهلك طاقة هائلة. نحن نتحدث عن 220 كيلو واط من الكهرباء للخزانة الواحدة. أليس هذا السباق نحو استهلاك المزيد من الطاقة غير مستدام؟ ألن نصطدم بجدار حراري وكهربائي يوقف هذا التقدم؟
شوف، هذا يطرح سؤالا مهما جدا، وهو التحدي الهندسي الأكبر الذي واجهته إنفيديا. كيف يمكننا أن نبرد شيئاً يولد حرارة تعادل فرناً صناعياً صغيراً في مساحة لا تتجاوز المتر المربع؟
مستحيل باستخدام المراوح العادية، أليس كذلك؟
100%. الهواء لم يعد كافياً، يعني الهواء يعتبر عازلاً حرارياً مقارنة بالسوائل. لذا تخلت هذه الأنظمة تماماً عن مراوح التبريد التقليدية المزعجة
والمستهلكة للطاقة أيضاً.
صحيح، وانتقلت إلى تقنية التبريد السائل المباشر، عبارة عن أنابيب دقيقة جداً تضخ سائلاً مبرداً مباشرة فوق رقائق السيليكون، مما يمتص الحرارة بكفاءة أعلى بكثير.
طيب، سؤال يخطر على البال الآن، أين تذهب كل هذه الحرارة المستخرجة؟
هنا يكمن الذكاء في التصميم. مراكز البيانات الحديثة لم تعد تبدد هذه الحرارة في الهواء كما في السابق.
ماذا تفعل بها إذن؟
يتم توجيه المياه الساخنة الناتجة والتي تصل حرارتها إلى 45 درجة مئوية لتغذية شبكات التدفئة البلدية في المدن المجاورة.
يعني لتدفئة المنازل؟
بالضبط، هكذا تتحول خوادم الذكاء الاصطناعي من مجرد مستهلك ضخم للطاقة إلى محطات تدفئة مستدامة للمنازل في فصل الشتاء.
هذا ابتكار مذهل فعلاً في البنية التحتية، لكن ماذا عن داخل النظام نفسه؟ سمعنا كثيراً عن تقنية إنفيلينك وكيف أنها كانت كلمة السر في هذه المعمارية.
ما يثير الإعجاب هنا هو كيفية حل مشكلة اختناق البيانات.
كيف ذلك؟
تاريخياً، إذا جمعنا 72 شريحة معالجة معاً، فإنها تقضي وقتاً طويلاً في انتظار البيانات من بعضها البعض.
مثل الازدحام المروري.
تماماً، ازدحام مروري خانق للبيانات. تقنية إنفيلينك من الجيل الخامس تستخدم روابط ضوئية نحاسية لنقل البيانات بسرعة 130 تيرا بايت في الثانية.
سرعة جنونية.
هذه السرعة تلغي الاختناق تماماً، والنتيجة أن البرمجيات لا ترى 72 شريحة منفصلة، بل تتعامل مع النظام بأكمله كأنه عقل إلكتروني واحد ضخم.
وهذا ما يؤدي إلى تسريع العمليات.
أكيد، هذا يخفض وقت تدريب النماذج المعقدة من أشهر طويلة إلى مجرد أيام معدودة، مما يسرع مثلاً اكتشاف الأدوية للأمراض المستعصية أو محاكاة التغير المناخي بدقة مذهلة.
عظيم جداً، ومع ذلك يظل هناك فيل في الغرفة كما يقال.
ما هو؟
لا يمكن للمطور العادي أو حتى للشركات المتوسطة شراء خزانة سحابية تقارب 4 ملايين دولار لتشغيل استعلامات بسيطة للعملاء.
صحيح، تكلفة غير منطقية لمعظم الأعمال.
إذا كنا نريد لهذه التقنيات أن تعيش معنا في العالم الحقيقي، فهناك حاجة ماسة لخفض هذه التكاليف الفلكية، وهذا بصراحة ما ينقلنا إلى المسار الثاني، وهو الكفاءة المفرطة.
مسار الموازي والقوي جداً.
نعم، الأحداث الأخيرة كشفت كيف قادت الابتكارات في البرمجيات ثورة معاكسة تماماً. مايكروسوفت على سبيل المثال أطلقت نماذج داخلية أسمتها MAI.
نعم، نماذج متخصصة.
هذه النماذج حققت انخفاضاً في أكاليف تشغيل الذكاء الاصطناعي بنسبة 89% مقارنة بنماذج OpenAI. نحن نتحدث عن توفير 4.5 مليار دولار من هوامش الأرباح بحلول 2027.
رقم ضخم.
كيف يمكن تخفيض التكلفة بهذا الشكل العنيف؟
السر هنا يكمن في التخصص والابتعاد عن النماذج الشاملة.
يعني عدم استخدام نموذج يفهم في كل شيء؟
بالضبط، بدلاً من استخدام نموذج لغوي ضخم جداً يعرف كل شيء عن تاريخ الإمبراطورية الرومانية وميكانيكا الكم فقط ليقوم بمهمة بسيطة مثل تلخيص بريد إلكتروني.
هذا يبدو إهداراً للموارد فعلاً.
لذا قامت مايكروسوفت ببناء نماذج أصغر حجماً مدربة خصيصاً على مهام محددة. هذا يقلل من القوة الحوسبية المطلوبة بشكل هائل جداً.
وهنا هناك تفصيلة مثيرة للاهتمام في نموذج الصوت الخاص بهم والذي يسمى Voice to Flash. التقارير تشير إلى زمن استجابة يبلغ 120 ملي ثانية فقط لتوليد صوت بشري.
هذا يعني استجابة شبه لحظية.
كيف وصلنا إلى هذه السرعة الفائقة؟
لأنهم غيروا الآلية بالكامل. الأنظمة السابقة كانت تعمل كالتالي: تستمع للصوت، تحوله إلى نص مكتوب، ترسل النص للنموذج الذكي ليفهمه، ثم يكتب النموذج ردًا نصيًا، وأخيرًا يرسل النص لبرنامج آخر يحوله إلى صوت.
خطوات كثيرة جدًا.
وهذه الخطوات تستغرق وقتًا طويلًا بالطبع.
لحظة، توقف هنا. هل تقصد أن التقنية الجديدة تتجاوز النص تمامًا؟ يعني النظام لا يقوم بكتابة ما أقوله قبل أن يفهمه؟
أيوة، بالضبط، هذا هو التطور الجوهري الذي حدث. النظام الجديد يعالج ما يعرف بالرموز الصوتية مباشرة.
الرموز الصوتية؟
إنه يسمع الترددات الصوتية كأنماط، ويفهم المعنى من الصوت مباشرة، دون الحاجة لترجمته إلى كلمات مكتوبة أولاً.
يا سلام!
هذا لا يوفر الوقت فقط ليصل إلى 120 ملي ثانية، بل يحافظ على النبرة العاطفية، التنهيدات، الضحك، وحتى الأصوات في الخلفية.
يعني تصبح الاستجابة لحظية، كأننا نتحدث مع شخص حقيقي يجلس أمامنا.
تماماً.
هذا مذهل فعلاً، وهذه الكفاءة في البرمجيات تزامنت مع كفاءة موازية في الأجهزة المحلية أيضاً.
نعم، أبل كان لها دور كبير هنا.
بالضبط، تسريبات أبل الخاصة بشريحة M3 Ultra كانت بمثابة يعني زلزال في سوق الحواسيب. قاموا بدمج شريحتين بتقنية أطلقوا عليها Ultra Fusion،
والنتيجة كانت مبهرة.
النتيجة معالج بذاكرة موحدة تصل إلى 192 جيجا بايت، قادر على كشغيل نماذج لغوية ب70 مليار معلمة، وكل هذا باستهلاك 180 واط فقط.
بينما جهاز مكتبي تقليدي للشركات الأخرى قد يستهلك 700 واط لإنجاز نفس المهمة.
صحيح. كيف تتفادى أبل الاختناق الحراري واستهلاك الطاقة المرتفعة بهذه الطريقة؟
الإجابة تكمن في الهندسة الفيزيائية للشريحة نفسها. في الحواسيب التقليدية، وحدة المعالج المركزية ومعالج الرسومات والذاكرة العشوائية كلها تكون قطعة منفصلة ومتباعدة على اللوحة الأم،
ومجرد نقل البيانات بينها يستهلك طاقة.
100%. نقل البيانات بينها يستهلك طاقة كبيرة جدا ويولد حرارة. تقنية ألترا فيوجن من أبل تقوم بدمج شريحتين ضخمتين في حزمة سيليكون واحدة مع جسر بيانات عالي الكثافة.
إذن الذاكرة أصبحت قريبة جدا.
الذاكرة متصلة مباشرة بالمعالج. المسافة التي تقطعها البيانات تصبح ميكرومترات بدلا من سنتيمترات، وهذا يخفض استهلاك الطاقة من 700 واط إلى 180 واط بكل سهولة.
لكن هذا يطرح تساؤلا منطقيا جدا.
تفضلي.
إذا كان كل شيء في السنوات العشر الماضية يتجه نحو الحوسبة السحابية، وكلنا أصبحنا نعتمد على السحابة بشكل يومي، فلماذا قد تهتم الشركات بإنفاق أموال طائلة على أجهزة محلية تمتلك 192 جيجا بايت من الذاكرة لتشغيل النماذج محليا؟
إذا ضبطنا هذا بصورة الأكبر، فالإجابة تتلخص في ثلاث كلمات: السيادة على البيانات.
السيادة على البيانات؟
نعم، الشركات الكبرى مثل مقاولي الدفاع، البنوك، مؤسسات الرعاية الصحية أو المكاتب القانونية لا يمكنها ببساطة رفع بياناتها السرية وأكوادها البرمجية إلى خوادم سحابية عامة تملكها شركات أخرى،
خوفاً من الاختراقات أو التسريبات.
والقوانين أساساً تمنع ذلك بصرامة. لذا امتلاك القدرة على تشغيل نماذج ب70 مليار معلمة على جهاز مكتبي دون الحاجة للاتصال بالإنترنت يحل أزمة الامتثال القانونية والخصوصية من جذورها.
واو، هذا يغير قواعد اللعبة للشركات، وانتقال الحوسبة القوية إلى المستوى المحلي يغير الطريقة التي نتفاعل بها مع الآلة تماماً.
كيف ذلك؟
الأمر لم يعد يقتصر على لوحة المفاتيح والشاشات، وهذا ما يقودنا إلى واجهة المستقبل. شركة OpenAI أطلقت ميزة تدعى GPT Live.
نعم، الواجهة الصوتية الجديدة.
وهي واجهة صوتية مزدوجة الاتجاه، أو ما يعرف بالفول دوبلكس. يمكن للمبرمج الآن التحدث مع الكود البرمجي، مقاطعة الذكاء الاصطناعي في منتصف الجملة لتغيير الأوامر، بينما النظام يقرأ الشاشة بصرياً.
هذا تطور هائل.
ما هو الفرق الجوهري هنا برأيك عن المساعدات الصوتية التي عرفناها سابقاً؟
الفرق يشبه تماماً الانتقال من استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي مثل الووكي توكي إلى المكالمات الهاتفية الطبيعية.
تشبيه ممتاز.
قديما كان الاتصال أحادي الاتجاه أو هاف دوبليكس، يعني تتحدث، تضغط زر الإرسال، تنتظر المعالجة، ثم تسمع الرد. وإذا تحدث المساعد الآلي، لا يمكن مقاطعته حتى ينهي كلامه تماما.
كان أمرا مزعجا جدا.
صحيح، تقنية فول دوبليكس تعني أن التدفق مزدوج ومتزامن. يمكنك أن تطلب منه كتابة كود لواجهة المستخدم، وفي منتصف كتابته تقول له بصوت عال: لا، اجعل الزر باللون الأزرق بدلا من الأحمر.
فيتوقف فورا؟
فيتوقف فورا، يعدل الكود ويكمل الحديث دون أي انقطاع في سير العمل.
ولا ننسى أنه يرى الشاشة فعليا بمعدل 30 إطارا في الثانية.
ميزة الرؤية الحاسوبية المستمرة،
أي أن المبرمج يمكنه ببساطة الإشارة إلى زر في واجهة التطبيق ويقول: هذا الزر لا يعمل بشكل صحيح، ليقوم الذكاء الاصطناعي بقراءة السياق البصري فورا.
هذا سيوفر آلاف الساعات ويقلل من إصابات الإجهاد المتكرر الناتج عن الطباعة المستمرة.
بالتأكيد، لكن التواصل البشري مع الذكاء الاصطناعي لم يتوقف عند برمجة الأكواد، لقد دخل إلى أكثر مناطقنا حميمية.
تقصدين القطاع الصحي؟
صحة أجسادنا، نعم. منصة تشات جي بي تي هيلث تم إعادة إطلاقها بتكامل عميق جدا مع منصة أبل هيلث. نحن هنا لا نتحدث عن مجرد حساب عدد الخطوات اليومية.
لا، الأمر أعمق بكثير.
نحن نتحدث عن قراءة تقلب معدل ضربات القلب ومراحل النوم العميقة، بل وحتى تخطيط القلب الكهربائي.
تقلب معدل ضربات القلب، أو ما يعرف بالـ HRV، هو المؤشر الأهم هنا على الإطلاق.
لماذا؟
لأن الأمر لا يتعلق فقط بسرعة النبض، بل بالوقت الزمني الدقيق بين كل نبضة وأخرى بالملي ثانية. هذا التقلب يعطي صورة مباشرة ولحظية عن حالة الجهاز العصبي اللا إرادي ومستويات التوتر والإرهاق لدى المستخدم.
هذا يعني أن النظام قادر على اكتساب الإرهاق قبل أن يشعر به الشخص جسدياً حتى؟
تماماً، هذا هو التحول الحقيقي من الرعاية التفاعلية، حيث ننتظر الشعور بالمرض أو التعب لنذهب للطبيب، إلى التحسين الاستباقي.
تحسين استباقي مصطلح مثير.
النظام قد يلاحظ انخفاضاً في تقلب معدل ضربات القلب وتغييراً في أنماط النوم، فيقترح مثلاً تعديل جدول الاجتماعات لليوم التالي،
أو يطلق تنبيهات بضرورة الراحة،
لأنه يعلم رياضياً وحيوياً أن الجسم على وشك الانهيار من الإرهاق.
حسناً، أود أن أكون صريحة هنا.
تفضلي.
فكرة إعطاء محرك ذكاء اصطناعي حق الوصول المباشر إلى تخطيط القلب الكهربائي والبيانات العصبية تبدو مرعبة للغالبية.
أتفهم ذلك تماماً.
كيف تم كسر حاجز انعدام الثقة هذا؟ أعني، لا أحد يريد أن تستخدم بيانات قلبه لتدريب نموذج عام أو أن تباع لشركات التأمين.
هذا الخوف مبرر جداً وفي محله، ولهذا السبب بالتحديد البنية التحتية لهذه الخدمة فصلت تماماً عن نماذج التدريب العامة.
كيف تم ذلك عملياً؟
تم تصميمها بتوافق صارم جداً مع قانون هيبا الأمريكي لخصوصية البيانات الطبية. البيانات تتم معالجتها محلية قدر الإمكان،
بفضل الشرائح القوية التي تحدثنا عنها قبل قليل.
بالضبط، وما يرسل للسحابات يتم تشفيره تشفيراً طرفياً ولا يستخدم مطلقاً لتدريب النماذج، والمستخدم نفسه هو من يملك مفتاح التشفير. بدون هذه الضمانات الهندسية والقانونية الدقيقة لم يكن لهذا المشروع أن يرى النور أبداً.
إذن خلاصة القول حتى الآن، لدينا ذكاء اصطناعي فائق السرعة يتحدث معنا بسلاسة ويفهم كيمياء أجسادنا.
صحيح،
لكن كل هذا التطور البرمجي يحتاج في النهاية إلى طاقة هائلة وموارد ليخرج من الشاشات ويتجسد في العالم المادي من حولنا، في سياراتنا ومنازلنا ومصانعنا.
وهذا ينقلنا إلى قطاع الطاقة والتصنيع.
نعم، الابتكار في الكفاءة لم يقتصر أبداً على السيليكون، بل امتد بقوة إلى البطاريات، وهو ما يكسر أكبر عنق زجاجة في الانتقال للطاقة النظيفة.
بطاريات تسلا الجديدة.
شركة تسلا حققت إنجازاً مذهلاً في مصنعها بتكساس، حيث وصلت أخيراً إلى تكلفة 75 دولاراً لكل كيلو وات ساعة لخلايا بطاريات 64-80.
هذا رقم تاريخي.
بالنسبة للخبراء في مجال السيارات، كسر حاجز $100 كان بمثابة حلم بعيد المنال. ما أهمية هذا الرقم بالتحديد برأيك؟
حاجز $100 لكل كيلو وات ساعة هو ما نسميه نقطة التعادل.
ماذا تعني نقطة التعادل؟
عند هذا السعر تصبح تكلفة تصنيع سيارة كهربائية مساوية تماماً، بل وربما أقل من تكلفة تصنيع سيارة تعمل بالبنزين.
لأن البطارية كانت الجزء الأغلى.
لفترة طويلة كانت البطارية تمثل حوالي ثلث قيمة السيارة بالكامل. الوصول إلى $75 يعني أن السيارات الكهربائية أصبحت الخيار الأرخص اقتصادياً بشكل مطلق وليس فقط الخيار الأفضل بيئياً.
والسر وراء هذا السعر الرخيص كما تشير التقارير يعود إلى تقنية تسمى الكاثود الجاف.
نعم، Dry Cathode.
لفهم هذه التقنية، لنتخيل معا عملية خبز كعكة.
جميل، أحب التشبيهات.
في الماضي كانت صناعة البطاريات تتطلب خلط المواد الكيميائية النشطة بمذيبات سامة لتكوين عجينة سائلة
وتسمى سلري.
نعم، ثم تفرد هذه العجينة على رقائق معدنية، ويجب تمريرها داخل أفران تجفيف عملاقة وطويلة جدا لتبخير هذه السوائل السامة واستعادة المادة الصلبة.
وهذا كان يستهلك طاقة خرافية ومساحات مصانع شاسعة جدا.
تقنية الكاثود الجاف التي أتقنتها تسلا تلغي خطوة العجينة السائلة والأفران تماماً. إنهم يأخذون المواد الجافة ويضغطونها مباشرة بواسطة بكرات عملاقة لتكوين طبقة صلبة فورية، أشبه بصنع الأقراص الدوائية الصلبة مباشرة بدلاً من غلي السوائل.
هذا التشبيه دقيق للغاية. تجاوز خطوة التجفيف المعقدة، قلص استهلاك الطاقة في المصنع 10 أضعاف، وصغر مساحة المصنع بنسبة 70%.
أرقاماً مذهلة؟
وكل هذا التوفير في البنية التحتية والكهرباء ينعكس مباشرة على سعر البطارية النهائي.
نحن نتحدث عن توفير ما يقارب $6,000 من تكلفة صناعة سيارة واحدة مثل السايبر تراك،
وهو ما يمهد الطريق لإنتاج السيارات الاقتصادية التي ينتظرها الملايين بسعر $25,000 فقط.
لكن هذا يطرح سؤالاً مهماً. الأمر لا يتعلق فقط بتخفيض السعر بالنسبة للمستهلك، أليس كذلك؟
صحيح، التأثير المضاعف في السوق أعمق من ذلك.
إلى ماذا يمتد التأثير إذن غير السعر؟
يمتد إلى حماية سلسلة التوريد والأمن القومي التقني بشكل عام.
كيف ذلك؟
التخلي عن المذيبات السامة يبسط بشكل كبير عملية تفكيك البطارية في نهاية عمرها الافتراضي وإعادة تدويرها. نحن نشهد الآن بناء بنية إعادة تدوير مغلقة تحقق نسبة استرداد تصل إلى 99% لمعادن استراتيجية مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت.
99%؟ هذا يعني أن السيارات القديمة تصبح فعلياً مناجم للسيارات الجديدة؟
بالضبط، وهذا يعزل الشركة تماماً عن تقلبات أسعار المعادن العالمية والصراعات الجيوسياسية على الموارد.
وهناك ميزة أخرى للمستخدمين.
نعم، التصميم الداخلي الجديد للخلايا يقلل المقاومة الكهربائية 5 أضعاف، مما يسمح بشحن البطارية لتقطع مسافة 200 ميل إضافية في 12 دقيقة فقط،
دون أن تحترق من الحرارة.
صحيح، بسبب انخفاض المقاومة.
بصراحة هذا التطور شامل ومذهل فعلا. لو أردنا جمع هذه الخيوط المتناثرة معا لجلستنا اليوم، سنجد أننا أمام لوحة متكاملة للمستقبل القريب.
لوحة تتشكل بسرعة تفوق الوصف.
بدأنا بأنظمة حواسيب إنفيديا الخارقة التي تحتاج إلى طاقة كافية لتدفئة مدن بأكملها فقط من أجل ترويض النماذج الضخمة في أيام معدودة.
قوة غاشمة بحتة.
ثم رأينا كيف تعمل شركات مثل مايكروسوفت وأبل على ضغط هذه العقول الإلكترونية الهائلة لتشغيلها بكفاءة مرعبة محلياً لضمان السيادة على البيانات.
الكفاءة المفرطة والتخصص.
انتقلنا بعدها إلى واجهات التفاعل، حيث تخلصنا من قيود لوحة المفاتيح لنقاطع الأكواد البرمجية صوتياً في جزء من الثانية.
وحيث يتكامل هذا الذكاء مع نبضات القلوب ليدير إرهاق الأجساد بشكل استباقي ومحمي.
وانتهينا أخيراً بعالم التصنيع المادي، حيث أعادت تقنية الكاثود الجاف هندسة البطاريات لتصبح السيارات الكهربائية أرخص وأسرع شحناً من نظيراتها التقليدية. العالم يوسع حدوده القصوى في القوة، وفي نفس اللحظة بالضبط يضغط موارده بكفاءة غير مسبوقة.
كلامك يلخص المشهد ببراعة، وما يجب إدراكه بعمق هنا هو أن التكنولوجيا تتحول من مجرد أدوات جامدة نستخدمها لإنجاز المهام.
إلى ماذا تتحول؟
إلى أنظمة بيئية حية ومتكاملة تتفاعل مع البيئة المحيطة بسلاسة. هي تفهم سياق العمل وتستبق الاحتياجات الجسدية، بل وتعيد تدوير نفسها.
تصبح جزءاً من الخلفية.
100%. هذه التطورات مجتمعة تؤسس لبنية تحتية لن نعود نشعر بوجودها، تماماً كما لا نشعر بوجود الكهرباء في الجدران اليوم، رغم أنها تشغل كل شيء في حياتنا.
وبناء على ما استعرضناه اليوم، هناك فكرة أخيرة تستحق التأمل.
تفضلي، ما هي؟
لنتخيل عالماً وربما قريباً جداً يصبح فيه الذكاء الاصطناعي قادراً على توليد استجابة صوتية بتعبير عاطفية في 120 ملي ثانية، ومزوداً في الوقت ذاته ببيانات حيوية مستمرة حول تقلب معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد وأنماط التنفس عبر الأجهزة القابلة للارتداء.
عالم شديد الترابط.
ماذا سيحدث عندما تبدأ أدوات العمل اليومية مثل حاسوبك الشخصي بتغيير أسلوب نقاشها، أو ربما تأجيل عرض مهام معينة عليك فقط لأنها تقرأ كيميائيا وبيولوجيا أن مستخدمها يمر بلحظة توتر قصوى؟
هذا يطرح بعدا أخلاقيا واجتماعيا جديدا كليا.
بالضبط. السؤال هو، هل البشرية مستعدة فعلاً للتفاعل مع تكنولوجيا تمتلك ما يمكن تسميته تعاطفاً خوارزمياً مبنياً على الاستجابة الفيزيولوجية لأجسادنا في الزمن الفعلي؟
إنه سؤال يمس جوهر العلاقة المستقبلية بين الإنسان والآلة، ويفتح الباب أمام تعريف جديد تماماً لما يعنيه التواصل.
نترك هذه الفكرة العميقة للمستمعين ليتأملوا فيها. شكراً لك على هذه الإضاءات القيمة، وشكراً لكم على مشاركتنا هذا التحليل المعمق. إلى لقاء قريب في تحليلات قادمة نستكشف فيها معاً خفايا المستقبل.